أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مبدع الكون والوجود، مفيض النعم على خلقه وعباده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله لإنقاذ البشر من الجهل والفساد وهدايتهم إلى الخير والصلاح. اللهم خص نبيك محمدًا صلى الله عليه وآله بأفضل صلواتك، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا، وصل على أهل بيته الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله واغتنموا فرص الخير والعمل الصالح، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان عظيما في كل جوانب الخير والكمال، فهو عظيم في عبادته ونسكه، وهو عظيم في مكانته عند الله، وهو عظيم في إنجازه التاريخي، لكن الله تعالى يركز على جانب من عظمته ويوليه الأهمية، وهو عظمته في مجال الأخلاق. لم يتحدث عن عظمته في مجال العلم والمعرفة، ولا عن عظمته في مجال العبادة والنسك، ولا عن عظمته في مجال إنجازه التاريخي وسائر مجالات العظمة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما تحدث عن عظمته في مجال الأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. لماذا هذا التركيز على هذا الجانب؟ أولاً، للإشارة إلى أهمية العظمة في هذا المجال، وأن العظمة في سائر المجالات لا تداني فضل وأهمية العظمة في مجال الأخلاق. فلو أن إنسانا كان عظيما في علمه ومعرفته، لكنه كان منحط طم في أخلاقه، فإن قيمته العلمية وتميزه العلمي لا يعوض عن انحطاطه الأخلاقي. ولو أن إنسانا كان عظيما في عبادته ونسكه، كان مواظبا على العبادات والصلاة والصوم وما أشبه، ولكنه كان سيء الخلق، فإن النصوص تؤكد أنه لا قيمة لهذه العبادات مع سوء الأخلاق. وهكذا في بقية المجالات. إذن العظمة في مجال الأخلاق هي أهم من العظمة في سائر المجالات. وإذا كان إنسان جامعا للعظمة في أكثر من مجال، فإن عظمته في مجال الأخلاق هي الأولى بالاهتمام والتركيز. ولذلك ركز الله سبحانه وتعالى على عظمة نبيه في مجال الأخلاق. رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. غرض بعثته، مقصد بعثته، جوهر رسالته هو إتمام مكارم الأخلاق. وهناك نصوص تشير إلى أن العظمة في سائر الجوانب لا قيمة لها مع تدني أخلاق الإنسان، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق. لا العبادة ولا الصلاة ولا الصيام، ولا ليس هناك شيء أفضل من حسن الخلق. أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: رب عزيز أذله خلقه. إنسان يمتلك مقومات العزة ولكن أخلاقه السيئة تجعله ذليلا، تجعله غير محترم، غير محبوب في نفوس الناس. وأخيرا ننقل ما روي عن الإمام الحسن بن علي عليه السلام أنه قال: إن أحسن الحسن أو أحسن الحسن الخلق الحسن. هذا أحسن من أي شيء، يعني التميز والتفوق في هذا المجال هو الأولى من التميز والتفوق في المجالات الأخرى، لهذا جاء التركيز على هذه الصفة. أما السبب الثاني، التركيز، أن الله تعالى يركز ويذكر عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله في أخلاقه: وإنك لعلى خلق عظيم. السبب الثاني لتوجيه الأمة إلى دراسة أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل الاهتداء والاقتداء بأخلاقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يجب أن تتوجه الأمة لدراسة هذا المجال في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل الاقتداء. ذكر أخلاقه وذكر أخلاق الأئمة عليهم السلام ليس من أجل التمجيد والانبهار. في كثير من الأحيان المسلم ينبهر، يعجب حينما تذكر فضيلة أو مكرمة أو موقف أخلاقي لرسول الله صلى الله عليه وآله، ينبهر، يعجب، يهز رأسه طربا. ليس هذا هو المطلوب. المطلوب الاقتداء، المطلوب التأسي، اقتداء كل فرد. بعض الناس يعفي نفسه: احنا وين ورسول الله وين؟ اذا لماذا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ انما جاء من اجل ان يقتدي به الناس. فتسليط الاضواء على اخلاق الرسول صلى الله عليه وآله ليس من اجل التمجيد والانبهار، وانما من اجل التأسي والاقتداء. كل فرد في الأمة ينبغي عليه أن يتأسى بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، وخاصة من هم في موضع القيادة: الحكام، العلماء، القادة الاجتماعيون، القادة الإداريون. عليهم أن يتأسوا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله. ولأننا على مشارف ذكرى رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله، لا بأس أن ننقل بعض النماذج التي ذكرها التاريخ وذكرتها كتب السيرة عن أخلاقه العظيمة. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذا الحديث فيه إشارة كم يهتم الإنسان بأن يبدو أنيقا، بأن يبدو جميلا، بأن يكون تكوينه شكله شكلا جميلا، ولكن على الإنسان أن يهتم بأن تكون أخلاقه شكله المعنوي أن يكون جميلا، أخلاقه تكون جميلة. عن أنس قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله 10 سنين في السفر والحضر، والله ما قال لي أف قط. خادم عنده يخدمه، ولا مرة من المرات في 10 سنوات أظهر الرسول صلى الله عليه وآله تبرمه منه. هذا موضوع الاقتداء، كيف نتعامل مع الخدم في منازلنا، مع السائق، مع الخادم، مع العامل. والله ما قال لي أف قط، ولا لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا، ولا لشيء أسأت صنعته لم يقل لي بئس ما صنعت، ولا عاب علي شيئا قط، ولا أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلامني، ولا لامني أحد من أهله إلا قال دعوه، فلو قدر أو قال قضي أن يكون كان. يعني خلاص ما صار ما صار بقى. ليش تصير مشكلة مع الخادم مع العامل. وروى أبو داود عنه يعني عن أنس قال: ما رأيت رجلا التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وآله فنحى رأسه عنه. يعني واحد إجا يتكلم مع النبي سرا بينه وبينه، خلى فم في أذنه، الرسول لم ينحي رأسه أبدا حتى يكمل ذلك الشخص ما يريد قوله. وما رأيت رجلا أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وآله فترك يده. واحد يمسك بيد النبي صلى الله عليه وآله سواء كان للسلام أو يريد أن يصحبه، الرسول صلى الله عليه وآله لا يترك يد الطرف الآخر حتى يكون ذلك الطرف هو الذي ينزع يده. وهناك رواية جميلة يرويها أحد الصحابة قال: بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلاة، يصلي جماعة مع النبي صلى الله عليه وآله، إذ عطس رجل من القوم، رجل يصلي ويانا عطس، يقول أنا على رسلي، واحد لما يعطس نسميه نقول له يرحمك الله، ما يدري أنه في الصلاة لا يصح هذا الأمر، فقلت يرحمك الله، فحدقني القوم بأبصارهم، صاروا يطلعوا شو كيف تتكلم في الصلاة، فأكد كلامي فقلت يرحمك الله، يعني أنا ما قلت شيء ثاني يعني غير قلت لي يرحمك الله، وش فيكم يعني، فقلت يرحمك الله، فحدقني القوم بأبصارهم، قال: قلت واثك لأمه، وش صاير تطالعوني وهو يصلي ويتحكى على رسله، قلت واثك لأمه ما لهم ينظرون إلي، قال: فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم، يبغى يأشروا له، هذا يمكن توى صاير مسلم، توى يصلي، توى يشارك في صلاة الجماعة. قال: فلما رأيتهم يسكتونني سكت، وش سوي بعد، طالعوني يضربوا بأيديهم على أفخاذهم، يقول سكت بعد خلص. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وآله من صلاته دعاني، المفروض يحصل زبراء الحين، يحصل غيظة، يحصل صفعة، يحصل. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وآله من صلاته دعاني، فبأبي هو وأمي، ما ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما ضربني ولا سبني ولا نهرني، ولكن قال إن صلاتك هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن، الصلاة ما يجيب فيها شيء آخر، قم بارك الله فيك، خلص انتهى الموضوع. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صافحه الرجل لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع، وإن استقبله بوجهه لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل ينصرف. إذا واجه إنسان ما يصرف وجهه عنه، ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له. وعنه أيضا قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، قال أنس: حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وآله أثرت بها حاشية الرداء، فقال: يا محمد، من دون يا رسول الله، يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فضحك، التفت إليه مبتسما وأمر له بعطاء. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيب دعوة العبد، ذاك الوقت أكو عبيد موالي، فيدعي النبي: يا رسول الله تعال عندي، تعال زورني، تعال تغدى عندي، يجيب دعوة العبد ويعود المريض. وروى مسلم قال: الأصحاب بعد أن اشتد أذى المشركين على رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله ادعو على المشركين، فقال: لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة للعالمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فقد رجلا من أصحابه 3 أيام سأل عنه، فإن كان غائبا دعا له الله يجيبه السلامة، وإن كان شاهدا زاره، وإن كان مريضا عاده. وفي التاريخ والسيرة صفحات بل كتب مطولة مفصلة عن هذه النماذج المشرقة من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله. علينا أن نستفيد من هذا الأمر التأكيد على هاتين الحقيقتين: الحقيقة الأولى أهمية الأخلاق، وأن الإنسان مهما كانت لديه من مقومات القوة إلا أن ذلك لا يعوضه عن الاهتمام بحسن الخلق وحسن التعامل مع الآخرين. الأمر الثاني أن هذه الأخلاق في سيرته صلى الله عليه وآله لا تذكر للانبهار والتمجيد فقط، وإنما يجب أن تكون للتأسي والاقتداء. اللهم وفقنا للتأسي برسول الله، واجعلنا من المقتدين به وبأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.